عمر بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: وأعلم رحمك الله أن كل ما توهم قلبك أو سنح في مجال فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو سلف مسائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع بقوله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد،
كفوا
أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. أولم تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكك لعظم هيبته وشارف سلطانه، وكما لا يتجلى لشيء إلا امدك، كذلك لا يتوهم أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر. فإن اعتقمت بها وامتنعت منه أساسا من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك: إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب له التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستذلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. واعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى واحد لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد
له.
ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال: هرطت له الأسماء الثانية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق. لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا واسما كان منه بريا، تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل. ولم يحدث له السواء إلا وقد كان به سبة، أي أنه سيكون ذلك الفعل فهو مسمى به في الجنة فعله. كذلك قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء فلم يستحدث الاسم المجيء وتخلف بالفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التسبيح، لأن ذلك فعل الربوبية يستكثر العقل وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها. وارضى لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفيذ ولا مناسبة التنفيذ، إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى
بلا
مباحثة التنفيذ ولا مناسبة التنفيذ، إلى أن قال:
على كل حال ذي الجملة الأخيرة تحتاج إلى بحث لغوي، مباحثة التنفير ومناسبة التنفير، يعني كانها غير مستقيمة. هذا الكلام مشتمل على عدة مسائل، فمنها أن ما توهمه خيال المرء أو حام عليه فكره في صفة الرب جل وعلا، يعني في كيفية اتصافه، أو دار بخياله، فليعلم بأن الله جل وعلا على خلاف. وهذا لأن كسب المعارف إنما يكون رؤية الشيء أو مثيله أو بما يقاس عليه، فتتصور شيئا ما في ذهنك إذا رأيته فذكرت به، أو رأيت مثيلا له فذكرت بمثيله فقلت هذا مثل هذا، بيت مثل بيت، وخبز مثل خبز، وأشبه ذلك، أو ما يقاس عليه، يعني ما يمكن أن يجمع بينهما قياس، فيكون هذا مع هذا مشترك في الكيفية في شيء، فيمكن أن تتصور وتتوهم ما دل عليه ما دلت عليه الرؤية، أو دل عليه التمثيل، أو دل عليه القياس. والله سبحانه وتعالى لم تر ذاته العلية الجليلة سبحانه، ولم يرى مثل له سبحانه وتعالى، ولم يرى شيء يقاس عليه. فإذا لا يمكن أن يتصور الذهن صفة الرب جل وعلا من جهة الكيفية، لا يمكن، لأن الذهن لا يكتسب، أو القلب لا يكتسب المعرفة وتصور الشيء، صورة الشيء، إلا بأحد هذه الثلاث لا غير. أما إذا لم يكن ثم مثيل ولا ما يقاس عليه، أو لم يرى الشيء، فإنه لا تأتي الصورة إلى الذهن، وإن أتت صورة فهي صورة من نفس الخيال، ليست على جهة الواقع والحقيقة. ولهذا قال العلماء: ما دار بذهنك فالله سبحانه وتعالى بخلاف، لأن الله جل وعلا لا ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. وما بقي من الكلام واضح، إلا أنه ذكر مسألة أسماء الله جل وعلا، مسألة أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأنه سبحانه كان متسميا بالأسماء متصفا بالصفات قبل أن يفعل، فقال: خالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وجائيا سيجيء، ومستويا على عرشه سيستوي، وأشبه ذلك. وهذه الكلمة مجملة تحتاج إلى استفصال، فإنها رد على كلام المعتزلة. وهذه الكلمة التي قالها قد تكون من مذهب السلف وأهل الحديث، وقد لا تكون، يعني تكون على مذهب أو على رأي الأشاعرة. فأما كونها على رأي الأشاعرة فهذا يحصل بتقرير أصل في هذا الباب، وهو أن المعتزلة قالوا إن الله جل وعلا لم يستفد اسم الخالق إلا من الخلق، ولم يستفد اسم الرازق إلا من الرزق، ولم يستفد اسم المحيي إلا من الإحياء، ولم يستفد اسم المميت إلا من الإماتة، وهكذا، ولا المصور إلا من التصوير، ولا البارئ إلا من البر. فقبل أن يخلق ليس له اسم الخالق، وقبل أن يرزق فليس له اسم الرازق، إلى آخره. وهذا كلام المعتزلة وهو باطل، فإن الله جل وعلا لم يزل متسميا بهذه الأسماء. الأشاعرة يقولون إنه جل وعلا كانت له هذه الأسماء، ولكن لم يشأ أن يظهر أثر الاسم في خلقه، فكان اسمه الخالق ولم يخلق شيئا حتى ابتدأ خلق هذا العالم، وكان اسمه الرازق والرزاق ولم يرزق أحدا، وأشبه هذا. وهذا القول يحوم حوله كلام الذي سمعتم ولهذا نقول إن كان مراده هذا الكلام فهذا غير صحيح، بل هو مخالف لمنهج أو لما عليه أهل الحديث والأثر، لأن الله جل وعلا له هذه الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء الحسنى والصفات لا بد لها من أثر، لا بد لها من أثر، والله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا عليما قديرا رزاقا سبحانه وتعالى فعالا لما يريد، لم يزل سبحانه يفعل ما يريد. فإذا بأحد هذه الثلاث لا غير، أما إذا لم يكن ثم مثيل ولا ما يقاس عليه أو لم يرى الشيء فإنه لا تأتي الصورة إلى الذهن، وإن أتت صورة فهي صورة من نفس الخيال ليست على جهة الواقع والحقيقة. ولهذا قال العلماء: ما دار بذهنك فالله سبحانه وتعالى بخلافه، لأن الله جل وعلا لا ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. وما بقي من الكلام واضح، إلا أنه ذكر مسألة أسماء الله جل وعلا، مسألة أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأنه سبحانه كان متسميا بالأسماء متصفا بالصفات قبل أن يفعل، فقال: خالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وجائيا سيجيء، ومستويا على عرشه سيستوي، وأشبه ذلك. وهذه الكلمة مجملة تحتاج إلى استفصال، فإنها رد على كلام المعتزلة. وهذه الكلمة التي قالها قد تكون من مذهب السلف وأهل الحديث، وقد لا تكون، يعني تكون على مذهب أو على رأي الأشاعرة. فأما كونها على رأي الأشاعرة فهذا يحصل بتقرير أصل في هذا الباب، وهو أن المعتزلة قالوا إن الله جل وعلا لم يستفد اسم الخالق إلا من الخلق، ولم يستفد اسم الرازق إلا من الرزق، ولم يستفد اسم المحيي إلا من الإحياء، ولم يستفد اسم المميت إلا من الإماتة، وهكذا، ولا المصور إلا من التصوير، ولا البارئ إلا من البرق. فقبل أن يخلق ليس له اسم الخالق، وقبل أن يرزق فليس له اسم الرازق إلى آخره. وهذا كلام المعتزلة وهو باطل، فإن الله جل وعلا لم يزل متسميا بهذه الأسماء. الأشاعرة يقولون إنه جل وعلا كانت له هذه الأسماء، ولكن لم يشأ أن يظهر أثر الاسم في خلقه، فكان اسمه الخالق ولم يخلق شيئا حتى ابتدأ خلق هذا العالم، وكان اسمه الرازق والرزاق ولم يرزق أحدا وأشبه هذا. وهذا القول يحوم حوله كلام الذي سمعتم، ولهذا نقول إن كان مراده هذا الكلام فهذا غير صحيح، بل هو مخالف لمنهج أو لما عليه أهل الحديث والأثر، لأن الله جل وعلا له هذه الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء الحسنى والصفات لا بد لها من أثر، لا بد لها من أثر، والله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا عليما قديرا رزاقا سبحانه وتعالى فعالا لما يريد، لم يزل سبحانه يفعل ما يريد. فإذا هو جل وعلا يفعل ما يريد، حي خالق رازق قبل خلق هذا العالم، ولا يجوز أن يعتقد أن الله جل وعلا متسمم بهذه الأسماء دون ظهور أثر هذه الأسماء في خلقه، بل هو سبحانه لا بد من ظهور آثار أسمائه وصفاته في ملكوته. والملكوت لا يقصد به هذا الملكوت المرئي السماوات والأرض لآخره، بل هو سبحانه له الملكوت كله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ما سبق هذا المرء وما سيخلفه. فإذا نقول إنه سبحانه وتعالى خالق ظهر أثر خلقه، ورزاق ظهر أثر رزقه، ولا بد. وكلمته أنه خالق سيخلق إن أراد بها هذا الملكوت فهذا يوافق قول الأشاعرة، وإن أراد بها جنس المخلوقات خالق يعني أنه سبحانه وتعالى خالق سيخلق جنس مخلوقات في الأزل أو في القديم فهذا مستقيم. فإذا تعلق الخلق بأي شيء، فإن كان تعلقه بهذا العالم فهذا من قول الأشاعرة، وإن كان تعلقه بجنس المخلوقات بما لا نعلم فإن هذا متفق مع قول أهل الحديث. نعم.
إلى أن قال فهو تبارك.
يكفي. علي لوش كثرة حالة. نص صفحة. لا خلها.
الكلام.
هو أقول نترك حسب شو. نعم. لا 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 شاعر ما يقولون بتعطيل على اسم وصف هم ما يلزم، وهم يقولون متصف لم يظهر اثر الاتصاف، لم يظهر الاثر فيه لانه لا مخلوق. نعم. هو هذا الكلام كلام فيها خالف منهج أهل السنة، بل وافقه، بل هو رحمه الله وافق قول أهل السنة في المسألة. شيخ الإسلام قرر منهج أهل الحديث العام، ما نصوا عليها لكن بمخالفتهم للمعتزلة وللأشاعر في المسألة وتقريرهم خلاف ما قالوا علمنا مذهبا، وهو أن الله سبحانه وتعالى حي لم يزل حيا، قدير لم يزل قديرا، فعال لما يريد لم يزل سبحانه وتعالى فعالا لما يريد. ولا بد أن يكون لهذا أثر، فامتناع الرب جل وعلا عن الفعل زمنا طويلا جدا حتى خلق هذا العالم يعني أن صفات الرب جل وعلا لم تظهر آثارها في شيء من بريته، وهذا ممتنع، لأن معنى هذا أنه سبحانه وتعالى يتصف بصفات ولا أثر لهذا الاتصاف، فهو سبحانه محيٍ بلا إحياء على هذا القول، مميت بلا إماتة، خالق بلا خلق، هذا ممتنع. لا شك أنه أنه لابد أن ثمة ابتداء للخلق في زمان، لا شك أنه لابد من ابتداء الخلق في زمان، لكن الزمان محدث، الزمان محدث والزمان نسبي، فهل الزمان ابتدأ مع خلق السماوات والأرض؟ لأن الزمان زمن يتكرر بشيء، هل ابتدأ مع خلق السماوات والأرض وخلق الشمس صار اليوم هو كذا، أو صار اليوم بالنسبة اليوم عند الله جل وعلا كألف سنة مما نعد، واليوم في مكان آخر في المريخ يختلف، واليوم في مكان آخر يختلف، فالزمان كله نسبي، ثلث الليل نصف الليل هذا نسبي منسوب، يعني منسوب إلى أهله، فالزمان مخلوق، كما أن المكان مخلوق فالزمان مخلوق، فلهذا لا بد للزمان من ابتداء. الإنسان لا يتصور خلاف الزمان لأنه في معارفه لم يكتسب من نسبة شيء إلى شيء بالتقدم أو التأخر إلا من جهة الزمان، فإذا نسبت الأشياء عنده من حيث أن هذا قبل هذا من جهة زمان، رأى فيها أن هذا قبل هذا أو علم فيها أن هذا قبل هذا، ومعلوم أن هذا من جهة كسب المعارف، فنظرية المعرفة المعروفة إنما هي قائمة على النسبية، كما قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فهو سبحانه أخرجنا لا نعلم شيئا، فكل معلومة اكتسبها الإنسان فهي منسوبة، فليس عند الإنسان علم مطلق، وإنما كل شيء ينسبه، هذا كبير لأنه رأى أصغر منه، وهذا عالم لأنه رأى أجهل منه، وهذا زمن لأنه احتاج أن يقيم شيئا من جهة حصوله، فهو يوم وراءه يوم لأنه رأى التكرر، شمس وقمر، شهر رأى التكرر، سنة رأى التكرر، يمكن يعني من جهة النظر لا من جهة الواقع والشرع يمكن أن نصطلح على أن كل 10 سنين نسميها سنة، وهذا اصطلاح، فنجعل كل 10 أشهر شهر، يعني من حيث كل ما مضى من رمضان إلى رمضان نجعله شهر، ونجعل رمضان أسبوع، يعني من حيث الاصطلاح لا يمنع، فإذا كل شيء منسوب عند الإنسان، ويأتي غلط الإنسان أنه يقيس العالم فيما قبل هذه النسب بالعالم المنسوب، فيأتي ويقول إنما قبل خلق السماوات والأرض هو مثل ما بعد خلق السماوات والأرض من جهة الزمان، وهذا غير وارد، لأن ما بعد خلق السماوات والأرض صار الزمن منسوبا إلى علامات حدوث الزمن بما في السماوات والأرض، يعني الشمس القمر الأرض الحركات إلى آخره، وما قبل ذلك فلا تنسبه إلى الزمن هذا اللي حصل بعد خلق السماوات والأرض، مثل أو هذا قائم على أن كل علم يكتسبه الإنسان فهو منسوب إلى شيء، ولهذا غاية ما عند الإنسان من العلم محدودة لأنها منسوبة، فجميع ما يمكن أن يحصله من المعارف منسوب إلى الأشياء التي حوله، والأشياء التي حوله محدودة فيبقى علمه محدودا، ولهذا يجب تنزيه الرب جل وعلا عن أن يكون اتصافه بصفاته أو تسميه جل وعلا بأسمائه مقيدا بزمان هو عندنا زمان، أو مقيد بمكان هو عندنا مكان، لأن هذا كله راجع إلى ما نكتسبه من المعارف ومن المعلومات، والله سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء المتوحد في الجلال بكمال الجمال. فإذا أهل السنة والحديث يرون في مقتضى كلامهم حيث خالفوا المعتزلة والأشاعرة في مسألة الأسماء، أسماء الرب جل وعلا والصفات، أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه، ولا نحد ذلك بحد، ولا نقول ابتدأ خلقه بخلق السماوات والأرض أو ما أشبه ذلك، فإنه سبحانه له أن يتصرف وأن يفعل كما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لما يريد جل وعلا. والإنسان يصل إلى حد ينتهي فيه تصوره، يعني إذا امتد في تصوره عن هذه الأشياء سينقطع، إما بانقطاع الزمن أو بانقطاع المكان في بحسب رأيه. فإذا انقطع الزمن وانقطع المكان انقطع هو، فإنه يمكن أن يبدأ في ذهنه ويمشي إلى أزمان 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 ثم يقول ما بعد ذلك، يقول إيش بعد هذا أو إيش قبل هذا من الزمن، فينتهي تصوره. لما؟ لأنه لا يمكن أن يدرك شيئا غير الزمن، هو لا يعرف إلا الزمن ينسب إليه الأشياء، والزمن هذا ابتدئ، الزمن مخلوق ابتدئ. فإذا هو سيصل سيصل إلى، لو قدر أنه يصل إلى ابتداء الزمن، وابتداء الزمن لا يمكن أن نحد به صفات الرب جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. فإذا غلط الذين غلطوا من المعتزلة والأشاعرة وأشباه هؤلاء بهذه المسألة العظيمة، أنهم نظروا إلى الزمان وإلى هذا العالم، فجاء الغلط من هاتين الجهتين، النظر إلى أن هذا العالم هو الذي خلق وليس قبله عوالم، ومن جهة الزمن أن الزمن محدود بابتداء هذا العالم، وهذا أيضا منسوب ولا ندري هل هو صحيح أم غير صحيح. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء من الأزمنة والأمكنة إلى غير ذلك. في الجنة الزمن يختلف، اليوم يختلف علاماته ويختلف مروره، يوم القيامة يوم 1000 سنة هو يوم واحد، وهم فيه الشمس وتدنو من الخلائق إلى آخر. فإذا كل الأزمان هذه كلها منسوبة نسب، فالناس يعيشون بنسب تعارفوا عليها واصطلحوا عليها، و جاءت الشرائع بتقريرها لإصلاح حالهم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، يعني جعل الله جل وعلا لما خلق السماوات والأرض جعل القمر دلالة عوده دلالة على شهر، لأنه يحصل به الظهور والاشتهار، و 12 شهرا بها ترجع الشمس إلى موضعها الأول، فصار هذا بعد خلق السماوات والأرض هو ما ينسب إليه الأزمنة الشهرية والأزمنة السنوية واليوم إلى آخره. فهذا نسبي للإنسان، وأما الزمن المطلق فلا نعلم، مثل ما تقول الآن نحن أعلى، نحن الآن أعلى أو أسفل؟ إيه ما في شيء اسمه أعلى أو أسفل. أما بالنسبة لمن تحتنا في القبو فنحن أرفع، وأما بالنسبة لمن في السطح فنحن أسفل. ما في شيء إن نحن أعلى مطلقا أو أسفل مطلقا، لا بد من شيء ينسب إليه. لهذا غلط من غلط في حديث النزول في قول ينزل ربنا جل وعلا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فقال ثلث الليل يمتد في الأرض كلها، فهل يعني ذلك أن الله جل وعلا نازل كل الليل؟ نظر إلى أن فعل الله جل وعلا في الزمن هو كالزمن الذي ينسبه إلى نفسه، الزمن المنسوب، وهذا تشبيه لصفات الله جل وعلا بصفات خلقه، فإن الإنسان هو الذي يبقى إذا كان في الثلث بقي مع الزمان خلاص استغرق هذا الزمان. فالله جل وعلا ليست هذه صفته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل هو سبحانه ينزل كيف شاء على الصفة التي شاء جل وعلا. المقصود أن هذه مسألة مهمة، مهمة جدا للغاية، وهي أن المعارف نسبية، وهذه تجيب على جميع الإشكالات التي ترد على الغيبيات. الغيبيات إذا استشكل شيء منها فيطرد بهذه القاعدة، قاعدة النسبة، النسبي والمطلق، فإذا فهمتها حصلت خيرا كثيرا. اللي بعده هذه النبوة الجائي قبل أن